يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: روى السدي في تفسيره عن ابن عباس وابن مسعود وعن ناس من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين، يعني قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقوله: أو كصيب من السماء، الآيات الثلاث. قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال، فأنزل الله هذه الآية إلى قوله تعالى: هم الخاسرون. وقال سعيد عن قتادة: أي إن الله لا يستحي من الحق أن يذكر شيئا مما قل أو كثر، وإن الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة: ما أراد الله من ذكر هذا، فأنزل الله: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في هذه الآية قال: هذا مثل ضربه الله للدنيا، أن البعوضة تحيا ما جاعت، فإذا سمنت ماتت. وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب لهم هذا المثل في القرآن إذا امتلأوا من الدنيا ريا أخذهم الله عند ذلك ثم تلا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ومعنى الآية أنه تعالى أخبر أنه لا يستحي، أي لا يستنكف، وقيل لا يخشى أن يضرب مثلا ما، أي أي مثل كان بأي شيء كان، صغيرا كان أو كبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه الآية هي جواب عن قيل من قال بأن الله عز وجل أجل شأنا من أن يضرب مثلا بالذباب وما إلى ذلك، وليست الله تعالى أعلم مثلا للدنيا، وإنما الدنيا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وإنما هذا جواب عن قول أولئك، وقوله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، فلا يستحي هذا نفي للحياء في مثل هذا المقام الذي يكون فيه بيان الحق بأجلى صوره بضرب الأمثال، وإلا فإن صفة الحياء ثابتة لله عز وجل: إن الله حي ستير. وعلى كل حال ليس معنى لا يستحي يعني لا يخشى، نعم، وإنما هو نفي للحياء الذي هو من أوصاف الكمال ثبوتا، وكونه يوجد في بعض المقامات التي تمنع مما ينبغي أن يكون، ليس ذلك من الكمال، ولهذا نفى الله عز وجل ذلك في مثل هذا: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. والبعوضة هي تفسير هنا منصوبة، إما على التمييز أو على أنها صفة نعت لما قبلها، لا أن يضرب مثلا ما، فقد تكون تفسيرا لما الدالة على الإبهام، وقد تكون عائدة إلى المثل على خلاف بين أهل العلم. بعوضة فما فوقها، شوف أيوه قوله فما فوقها،
وقوله تعالى فما فوقها أي ما هو أكبر منها، لأنه ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة. روى مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتب له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة.
يعني ابن كثير رحمه الله فسر هذه الجملة بالمشهور من أحد المعنيين في تفسيرها، لأن قوله فما فوقها يحتمل معنيين. المعنى الأول فما فوقها يعني فما هو أعظم وأكبر منها، أكبر من البعوضة. والمعنى الثاني الذي تحتمله وهو أن ما فوقها أي ما هو أدق وأصغر منها. فتقول مثلا هذه الإبرة، مثلا فوق هذه الإبرة يعني أدق منها، أو أن هذا السن فوق هذا السن يعني أنه دونه وأصغر منه. تطلق هذه اللفظة بالاشتراك على معنيين اثنين متقابلين. تمام المقابلة، الأول هو ما هو أكبر والثاني ما هو أصغر. ولكل قائل في هذه الآية، فبعض أهل العلم يقولون فما فوقها يعني فما دونها وأحقر منها، والمعنى الثاني فما فوقها يعني ما هو أكبر من البعوضة. وهذا هو المعنى المتبادر وهو المشهور، وهو الذي اقتصر عليه الحافظ ابن كثير، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم من السلف فمن بعدهم. واستدل عليه هنا، وهذا من قبيل تفسير الشيء بنظيره، يعني يفسر القرآن بالسنة ويفسر القرآن بالقرآن إلى آخره. والشيء قد يفسر بنظيره مما هو ظاهر في مقام آخر، يعني تفسر سياق بسياق وتفسر لفظة بلفظة كما مضى في أصول التفسير، تفسر جملة بجملة، وإن كانت كل جملة من هذه الجمل قد وردت لتقرير معنى آخر لا تعلق له بالمعنى، لا تعلق له بالمعنى الأول. فهنا بعوضة فما فوقها فسره بقول النبي صلى الله عليه وسلم يشاك شوكة فما فوقها. ما المقصود بالحديث يشاك شوكة فما فوقها؟ يعني هل المقصود ما أصغر منها ولا ما أكبر منها؟ ما هو أكبر منها، لأن الشوكة في العادة تقال لأدنى الأشياء التي تصيب الإنسان، كما قال خبيب رضي الله عنه والله ما أحب أن أكون في أهلي آمن ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة، أليس كذلك؟ يشاك بشوكة، يعني هو ذكر أدنى ما يقال. طبعا العقل يتخيل ما هو أدنى من الشوكة، لكن عقول المخاطبين تفهم من مثل هذا الخطاب، تفهم المراد به. ولذلك لا يأتي متمحل ومتعنت يقول يشاك شوكة فما فوقها، يقصد طيب لماذا لا يقول أدنى من الشوكة مما يصيب الإنسان من الآفات والعوارض التي تعرض له. فقال ليس هذا هو المراد، وليست هذه طريقة العرب في الخطاب، ولا هذا الفهم، إنما ولا هذا وليس هذا بفهمهم، وإنما هذا من العجمة في الفهم. فالحاصل أن هذا التفسير هذا مثال على تفسير الشيء بنظيره مما يقرب معناه من جهة اتحاد السياق، وإن كان المعنى السياق أو التركيب، وإن كان المعنى مغايرا كل المغايرة بين المفسر والمفسر به. اتضح لكم هذا ولا لا؟ نعم.
لكن رعاك الله فما فوقها يعني ما هو أكبر منها،
ما هو أكبر منها طبعا. وجاب الحديث عشان يوضح هذا القضية، لأن الشيء قد يكون خفي في بعض المواضع بسبب التركيب، ويكون في موضع آخر أوضح، يحتمل معنيين ويكون في موضع آخر وإن كان لا يمثله صلة بالمعنى، لكنه واضح هذا التركيب في مكان آخر. تذكرون مثلنا له بأمثلة في أصول التفسير، تذكرون هذا ولا لا؟ ادخلوا الباب سجلا وقولوا حطة، أي مسألتنا حطة. هل ايش تفسر به في شيء أوضح من هذا؟ شيء أوضح من هذا لا يمثله بصلة، لكن التركيب يشبه التركيب. ايش الآية اللي فسرناها بها؟ ما تذكرون؟ وقولوا حطة. على كل حال هي مضت، أنا لا يحضرني الآن الآية اللي فسرنا بها، لكن هذا نظير ذلك.
فأخبر أنه لا يستصغر شيئا يضرب به مثلا ولو كان في الحقارة والصغر كالبعوضة، كما لا يستنكف عن خلقها كذلك لا يستنكف من ضرب المثل بها، كما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت في قوله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وقال: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وقال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء الآية. ثم قال: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل الآية. كما قال: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم الآية. وقال مجاهد في قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها الأمثال صغيرها وكبيرها يؤمن بها المؤمنون ويعلمون أنها الحق من ربهم ويهديهم الله بها.
يعني فيما ضرب فيه المثل وإلا في الأمثال لا شك أنها عظيمة. وعلى كل حال البعوضة لم يرد ضرب المثل بها في القرآن في موضع من المواضع. وقوله تبارك وتعالى هنا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة هو لم يضرب بها المثل، وإنما يخبر تبارك وتعالى ردا على هؤلاء القائلين أنه سبحانه وتعالى لا يستنكف ولا يمنعه الحياء أن يضرب المثل بها وما هو أعظم منها أو أكبر منها في الخلقة. وقوله هنا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا هو الذي حمل الربيع رحمه الله أن يقول بأن الله ضربها مثلا للدنيا بأنها إذا زادت نقصت وإذا اكتملت كان ذلك إيذانا زوالها وضمحلالها كالبعوضة، ولكن ليس هذا المراد هنا. والله تبارك وتعالى ضرب المثل به والعلم عند الله عز وجل.
روى السدي في تفسيره عن ابن عباس وابن مسعود وعن ناس من الصحابة رضي الله تعالى عنهم: يضل به كثيرا يعني به المنافقين ويهدي به المؤمنين فيزيد هؤلاء ضلالة إلى ضلالتهم لتكذيبهم بما قد علموه حقا يقينا من المثل الذي ضربه الله بما ضرب لهم وأنه لما ضرب له موافق فذلك إضلال الله إياهم به ويهدي به يعني المثل كثيرا من أهل الإيمان والتصديق فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيمانا إلى إيمانهم لتصديقهم بما قد علموه حقا يقينا أنه موافق لما ضربه الله له مثلا وإقرارهم به وذلك هداية من الله لهم به وما يضل به إلا الفاسقين.
نعم، طبعا هنا يضل به كثيرا، يضل به المنافقين ويضل به أيضا الكافرين، كل من في قلبه رجس فإن هذا القرآن كما قال الله عز وجل بأن هؤلاء الذين في قلوبهم رجس فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وأخبر عن المنافقين كيف يكون حالهم إذا سمعوا آية أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، قل أيكم زادته هذه إيمانا. فأهل الإيمان تزيدهم إيمانا هذه الأمثال والآيات المنزلة على النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف غيرهم من الكفار والمنافقين. ولهذا قال بعده: وما يضل به إلا الفاسقين، ثم وصفهم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. فالمقصود أن ذلك لا يخص بالمنافقين.
وما يضل به إلا الفاسقين قالهم المنافقون، وتقول العرب فسقت الرطبة.
الفاسقون هم المعروف تطلق على كل من خرج عن طاعة الله عز وجل خروجا أصغر أو خروجا أكبر، فالخروج الأكبر يشمل أهل النفاق ويشمل الكفار، خروج الأصغر هم أهل المعاصي، وهذا إطلاق معروف في اللغة وفي الشرع، يطلق هذا على هذه المعاني جميعا. لذلك تجدون المثال الشهير في أصول الفقه الذي يذكرونه عند الكلام على على مفهوم الموافقة الأولوي، يقولون الظني، لأنه على قسمين، قسم ظني وقسم قطعي، مفهوم الموافقة، فيقولون في مفهوم الموافقة القطعي الأولوي يعني من باب أولى، لا تقول له ما أف يعني الضرب من باب أولى قطعا، والظني إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يقولون وإن جاء كافر من باب أولى، لكن هذا ظنا. ليه؟ لأن الكافر قد يكون عدلا في دينه يعني متدين، ودينه يحرم عليه الكذب، فيقول لا يقطع بهذا أنه إن جانا فاسق جانا كافر من باب أولى أننا نتثبت. لكن هذا المثال مع أنه مشهور جدا إلا أنه في ظني في نظر، لأن قوله وما يضل به، لأن قوله إن جاءكم فاسق فاسق هنا يشمل الكافر ويشمل العاصي، فتبينوا، فنحن مأمورون بالتبين إلا إذا جاء العدل، والكافر لا يكون عدلا، الكافر لا يكون عدلا.
وتقول العرب فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها، ولهذا يقال للفأرة فويسقة لخروجها عن جحرها للفساد.
وهذا فأرة فويسقة وخمس من الدواب فواسق قتلنا في الحل والحرام، كل هذا نعم، كل ما خرج عن الجادة قالوا له فاسق وفسق، ففسق عن أمر ربه، يعني خرج عن أمر ربه بالسجود لآدم صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير معروف حتى في كلام العرب وأشعارهم، فواسقا عن قصدها جوائر يعني خارج عن الطريق.
وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. فالفاسق يشمل الكافر والعاصي، ولكن فسق الكافر أشد وأفحش، والمراد به في الآية الفاسق الكافر. والله أعلم بدليل أنه وصفهم بقوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
نعم، هذه الآن الترجيح الذي ذكره ابن كثير، اللفظة تحتمل معنيين، بل هي عامة في هذا وهذا، وما يضل به إلا الفاسقين، فيدخل فيه الكافر والمنافق، ويدخل فيه أيضا العاصي من المؤمنين. فقوله وما يضل به إلا الفاسقين، هل المقصود به من خرج عن طاعة الله من أهل الإيمان أن الله يضلهم بهذه الأمثال؟ الجواب لا، ليس هذا هو المراد. فالآية القاعدة أن الآية قد تحتمل معنيين فأكثر، ويوجد في الآية قرينة ترجح أحد هذه المعاني، وهذا له أمثلة كثيرة جدا، هذا واحد من هذه الأمثلة. الآية تحتمل معنيين فأكثر، ويوجد في نفس الآية قرينة ترجح أحد هذه المعاني. مثلا، طبعا نحن لا نشتغل بالأمثلة، لكن أنت اسمع المثال فإن أعجبك، وإلا خذ مثال آخر في عشرات الأمثلة، لا تتعلقون بالأمثلة، قاعدة صحيحة. مثلا في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن القرء مشترك بين معنيين، إيش؟ طهر والحيض، متناقضين، ما يوجد واحدة لا طاهر ولا حائض، صح ولا لا؟ تلحق بالحيض النفاس، لا طاهر ولا حائض، نص ونص يعني ما في. فالمقصود أنه هنا ثلاثة قروء، هل هو الحيض أو الأطهار؟ يمكن لو من رجح أن المراد به الأطهار قال إن العدد هنا لحقته تاء التأنيث ثلاثة، فلو كان المقصود الحيض فإن العدد ثلاثة لا تلحقه تاء التأنيث إذا كان المعدود مؤنثا، ثلاث نسوة ولا لا، بينما إذا كان مذكر تقول ثلاثة رجال. فهنا هل نقول ثلاث حيض، ثلاث حيض، ولا ثلاثة أطهار طهر مذكر؟ ثلاثة أطهار. فالذين فسروا القرء بالطهر قالوا في الآية قرينة ترجح هذا المعنى، وإن كانت الآية لفظة القرء تصدق على الطهر والحيض لأنها من قبيل المشترك. قال ثلاثة هذا مؤنث ولا يكون إلا مع المعدود المذكر، ثلاثة أطهار. لاحظتم؟ طبعا هذا ليس في قاطع لأن لفظة قرء مذكر، ثلاثة قروء ليس في قاطع، لكن قالوا هي قرينة. فهنا وما يضل به إلا الفاسقين ليس المقصود به من خرج عن طاعة الله من أهل الإيمان، وإنما الكفار وأهل النفاق. ما القرينة في الآية؟ قال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق ويقطعون ما أمر الله ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ليست هذه صفة الفسقة من أهل الإيمان، هذه صفات الكفار كما جاء ذلك في آيات أخرى.
وهذه الصفات صفات الكفار المباينة لصفات المؤمنين، كما قال تعالى في سورة الرعد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. الآيات إلى أن قال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.
نفس الأوصاف. فالمراد بها الكفار هنا لأمرين، الأمر الأول أنه قابلها بصفة أهل الإيمان، والمقابلة عادة تكون بين المؤمنين والكفار. الشيء الثاني ما عقب به لهم اللعنة ولهم سوء الدار، وهذا إنما يكون للكافرين.
والعهد الذي وصف هؤلاء الفاسقين بنقضه هو وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه وعلى لسان رسله، ونقضهم ذلك هو تركهم العمل به.
نعم. بعض أهل العلم يقول هو العهد الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم حينما استخرجهم من ظهر آدم صلى الله عليه وسلم، نعم، على هيئة الذر، وأخذ عليهم الميثاق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. فهذه في أخذ الميثاق. فبعض أهل العلم يقولون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، العهد هو ما أخذه عليهم وهم في ظهر آدم صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول لا، ليس هذا هو المراد، وإنما المقصود به هو ما أمرهم به ووصاهم به على ألسن رسله عليهم الصلاة والسلام. فقد جاءهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأمرونهم بالتوحيد وبكل عمل وأمر طيب صالح، وينهونهم عن الشرك وعما تفرع به من كل أمر سيء. فهذا هو العهد. وعلى كل حال فإن قوله تبارك وتعالى هنا الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، العهد مفرد مضاف، والمفرد إذا أضيف فإنه من صيغ العموم. الذين ينقضون عهد الله أي عهود، كل عهد لله يصدق عليه ذلك. فالتوبة عهد بين الله وبين، والنذر عهد، والوعد عهد، والإسلام عهد، نعم. وما أخذه الله عز وجل على بني آدم حينما استخرجهم من ظهر آدم صلى الله عليه وسلم عهد. وهكذا ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو عهد من الله لخلقه. فهذا كله والله تعالى أعلم يدخل في معنى الآية، والعلم عند الله عز وجل.
وقيل
من بعد ميثاقه، يعني ميثاق وثق الشيء يعني قواه وأكده.
وقيل بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم، والعهد الذي نقضه أهل الكتاب هو ما أخذ الله عليهم في التوراة من العمل بما فيها واتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث، والتصديق به وبما جاء به من عند ربهم.
هذا من جملة العهد، قلنا مفرد مضاف وهو للعموم، فيدخل فيه ما أخذه الله على أهل الكتاب، فهذا من العهد. عهد إليهم إذا جاءهم رسول صدقوا لما معهم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فهذا كله من العهد، هو داخل فيه. فلا تختص هذه الآية بأهل الكتاب بخصوص هذا العهد الذي أخذ عليهم الله تعالى أعلم.
ونقضهم ذلك هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته وإنكارهم ذلك، وكتمانهم علم ذلك عن الناس بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه. فأخبر تعالى أنهم نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. وقيل بل عنا بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق وعهده إلى جميعهم في توحيده ما وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته، وعهده إليهم في أمره ونهيه ما احتج به لرسله من المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتي بمثله، والشاهدة لهم على صدقهم. قالوا ونقضهم ذلك تركهم الإقرار بما قد تبينت لهم صحته بالأدلة وتكذيبهم الرسل والكتب، مع علمهم أن ما أتوا به حق. وروي عن مقاتل ابن حيان أيضا نحو هذا وهو حسن، وإليه ما لز مخشري. وقوله ويقطعون.
على كل حال، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه لا شك أنه يشمل الكفار والمنافقين كما سبق، ولا يختص بأهل الكتاب، لكن ذلك لا يكون بمجرد ما وضعه من الدلائل الدالة على ربوبيته ووحدانيته، بل لا بد أن ينضم مع ذلك ما ذكر من التصديق برسله عليهم الصلاة والسلام واتباعهم والإقرار بما جاءوا به والقبول عن الله عز وجل لأمره.
وقوله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، قيل المراد به صلة الأرحام والقرابات كما فسره قتادة كقوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ورجحه ابن جرير. وقيل المراد أعم من ذلك، فكل ما أمر الله بوصله وفعله فقطعوه وتركوه.
نعم، لكن عادة إذا ذكرت الصلة و صلة ما أمر الله به أن يوصل فالمراد بها صلة الأرحام، هذا المراد بها. وإن كان بعض أهل العلم قال إنه يدخل فيها من المعاني غير هذا، كصلة القول بالعمل، وكذلك صلة الإيمان والتصديق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيؤمن بهم جميعا، لا يؤمن بنبي ويكفر بالآخرين. هذا فسر به يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ولكن ليس هذا هو المتبادر من معنى الآية، والآية يجب أن تحمل على المعنى المتبادر دون المعنى الخفي المغمور إلا بدليل يجب الرجوع إليه. فإذا أطلق مثل هذا يصلون ما أمر الله به أن يوصل فمباشرة يتبادر إلى الأذهان أنه صلة الأرحام. وعيد أهل القطيعة أو الفسق أو الانحراف بما جاء يعني بوصفه بهذه الآيات شيء آخر، لكن الكلام هنا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله هؤلاء هم الكفار. وإلا فإن هؤلاء الفسقة من أهل الإيمان لا يقفون عند هذه الأمثال وينكرونها ويقولون لماذا يضرب الله أعظم من أن يضرب مثلا بهذه المحقرات، ما يقولون هذا. فالآية من سياقها يعلم أنهم غير داخلين بهذا المعنى، وإن كانوا من جملة الفاسقين، ولكن اللفظ قد يخص ببعض معانيه، بعض ما يدخل تحته، نعم، لدليل في الآية أو قنينة. نعم، فالفاسقين هنا ما تحمل على أعم معانيها لما ذكر.
وقال مقاتل بن حيان في قوله تعالى أولئك هم الخاسرون، قال في الآخرة،
حافظ بن كثير رحمه الله ينقل عن مقاتل، إذا قال مقاتل سواء نسبه ولم ينسب فهو مقاتل بن حيان، متوفى سنة 150 للهجرة. في مقاتل آخر وهو مقاتل بن سليمان، متوفى سنة 150 للهجرة أيضا. فهذا مقاتل بن حيان لم يتكلم فيه، لم يتهم لا في النقل والرواية، ولم يتهم أيضا في الدين والاعتقاد. مقاتل بن سليمان متهم في الأمرين، يعني اتهم بالكذب، واتهم أيضا بالقول بالتجسيم، أنه مجسم. والناس العلماء رحمهم الله يتناقلون كثيرا القول المنسوب لأبي حنيفة بأنه قد جاءنا من المشرق رأيان خبيثان، مقاتل مجسم وجهم معطل. فطارت هذه المقولة وتناقلها الكبار كالشافعي رحمه الله والذهبي وأئمة كثير، نعم، مع أن هذا بالنسبة للتهمة بالكذب أو الضعف الشديد في الرواية أو عدم التوثيق في أقل الدرجات، لا شك أن هذا العلماء تتابعوا عليه وكلامهم كثير فيه. لكن تبقى القضية الثانية اللي هي رمي مقاتل بالتجسيم، وله كتاب 4 مجلدات في التفسير مطبوع لكنه قليل التداول، وشفته قبل سنتين ظهر طبعة سقيمة، ما في شيء من التجسيم أبدا. وله تفسير 500 آية، عندي نسخة منه مطبوعة على الآلة الكاتبة، لا يوجد شيء فيه من التجسيم. وله كتب، على كل حال لا يوجد في كتبه التي وصلت إلينا شيء من التجسيم. فلذلك شيخ الإسلام من دقته رحمه الله لما ذكره في بعض كتبه كالمنهاج، منهاج السنة، قال ولعله لا يثبت عنه، قال لعله لا يثبت عنه. ولذلك لما استقرأت هذه الكتب لم يوجد فيها شيء، وهي بين أيدينا أبدا. فلا تدري هل هذا مما كان يقال عن أهل السنة بأن من أثبت الصفات وهو مجسم فقيلت عنه. ومثل هذا كثير، تجد الكرامية مثلا يرمون بأشياء، شيخ الإسلام رحمه الله من دقة تجده يقول، وعن بعضهم هو كل ما يقال عنهم، في أشياء ثابتة عنهم، كلامهم في الإيمان مثلا، لكن في بعض الأشياء تجده يقول وهذا قد لا يثبت عنهم. ولذلك أكثر من شوه سمعة الكرامية، أنا لا ترى لا أزكي الكرامية، هم فرقة من فرق منحرفة، لكن أكثر من يعني نشر عنهم السمعة السيئة ابن فورك شاعرة، لأنه ناظر ابن كرام أمام أمير أو الوزير وأفحمه، وكان بعد ذلك هذا الأمير أو الوزير أبعد ابن فورك والأشعرية وصار يقرب أهل الحديث. كيف يقرب أهل الحديث بعد مناظرة ابن كرام؟ أنا لا أقول أبدا أن ابن كرام من أهل الحديث، ولكن ما يرمونه به في بعض الأمور إنما نقل إلينا عن طريق خصومهم. ولذلك تجد كثير مما ينقل عن الفرق في كتب الفرق إنما ينقل عن خصومهم. ولذلك تجدهم ينقلون أشياء غريبة وغير دقيقة، معليش وإن كان هذا استطراد، لكن أشياء غريبة جدا. يعني لما تشوف الشهرستاني لما يصنف بعض أئمة السنة الشعبي الأعمش، عفوا الشعبي، وجماعة من الكبار صنفهم من الإمامية، الرافضة الإمامية، شوف بالله عليك الإمامية مرة واحدة، لو قال في تشيع كان يعني يمكن نهضمها، لكن الإمامية. فتجد هذا كثير في هذه. طبعا شوفوا الآن أيضا النقل عن الزمخشري، ابن كثير ينقل عن الزمخشري كثير في هذا الكتاب، وينقل عن غيره أيضا كالرازي، وهذا أمر معروف عند أهل العلم. البخاري رحمه الله تراجم الأبواب هل تشوفونها فيها أشياء لغوية عامتها مأخوذ عن أبي عبيدة معمر بن المثنى الخارجي المعتزلي تميم، لاحظت؟ فالنقل من كتب أناس عندهم انحرافات أمر معروف عند العلماء، ولا زالوا قديما وحديثا من عهد السلف رضي الله عنهم ينقلون أشياء ويستفيدون منها بلا غضاضة، ما ينقلون الباطل والانحراف إلا للرد عليه، لكن ينقلون الأشياء الصحيحة الجيدة. الإمام أحمد نقل عنه الإنكار، أنكر على أبي عبيد القاسم بن سلام ما كان ينقله عن الفراء وأمثال الفراء في ما يكتبه، أنكر عليه هذا، مع أن الفراء يعني ما هو من أصحاب العقائد المنحرفة، لكن الفراء قال بعض الأشياء اللي يعني أنكرها عليه الإمام أحمد في التفسير، وهي يقول بها علماء كثير من أهل السنة، فمثل قول الله تبارك وتعالى فذكر إن نفعت الذكرى، إن نفعت الذكرى، هو يقول إن نفعت وإن لم تنفع فقد ذكر أشرف الأمرين، وهذا من باب الاكتفاء، اكتفى عن القسم الآخر، مثل سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، طيب والبرد، والبرد، فسكت عنه، فهذا يسمى بالاكتفاء، يذكر أحد الشقين ليدل على الآخر. فالإمام أحمد ما أعجبه هذا ورده ونهى أبا عبيد. على كل حال الإمام أحمد كان ينهى عن وضع الكتب، ونقل هذا عن بعض المتقدمين. طيب في أحد الآن ينكر وضع الكتب؟ تأليف، تأليف غير الحديث غير ذكر الروايات، أحد الآن ينهى عنه؟ ما في أحد ينهى عنه الآن. فتتابع العلماء على التأليف لأن الناس احتاجوا إلى ذلك. الإمام أحمد كان في وقت الفتنة والشر والابتداع، كان في بدايته، فأراد أن يقمع ذلك ويقتصر الناس على الأثر، لكن الباب لا أقول فتح، كسر، وكسرت الجدران، اختلط الحابل بالنابل والخير بالشر، فصار العلماء يضعون الكتب بلا إشكال. وإلا لو قرأت فقط كلام الإمام أحمد رحمه الله في النهي عن وضع الكتب وعن تدوين كلامه، وكان لا يوجد لا مذهب الإمام أحمد ولا حد ألف شيء ولا، فهذه تحتاج إلى فقه، هذه الكلمات والعبارات اللي نسمعها عن السلف تحتاج إلى فقه. فأما إذا جاء الإنسان يأخذ عبارة بمجردها ويقول هذا هو منهج السلف ويعمم هذا ويحكم على الناس بناء على عبارة واحدة، فمعناها الناس لا يبقي ولا يذر، وينبغي أن يبدأ بنفسه، لأن سيجد نفسه متورط بمثل هذه الأشياء.
وهذا كما قال تعالى أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل خاسر فإنما يعني به الكفر، وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب.
نعم، هذه ما يسمى بكليات التفسير، كليات التفسير، كل كذا في القرآن فمعناه كذا، كل آية يذكر فيها يا أيها الناس فهي مكية، إلا الآية التي في سورة كذا، كل آية يذكر فيها يا أيها الذين آمنوا مثلا، أو كل آية يذكر فيها أهل الكتاب فهي مدنية، إلا الآية المذكورة في سورة كذا، وهكذا سمى كليات التفسير. طبعا هذه بعضها لا يصح من جهة الرواية، وبعضها صحيح من جهة الرواية، ولكن الاستقراء فيه ناقص، يعني سجد أشياء تقدح فيه كثيرة بحيث أنه ما يصلح من الكليات.
وقال ابن جرير
لو دونتها وجمعتها تجد قدرا صالحا منها. نعم، كل كذا فهو كذا، ويدخل هذا في قضية أيضا الحقيقة الشرعية هنا في المثال أمامنا، إذا ذكر الخسران إذا القرآن ما المراد به، إذا ذكر البر ما المراد به، وهكذا.
وقال ابن جرير في قوله تعالى أولئك هم الخاسرون، الخاسرون جمع خاسر، وهم الناقصون أنفسهم حظوظهم بمعصيتهم الله من رحمته، كما يخسر الرجل في تجارته بأن يوضع من رأس ماله في بيعه، وكذلك المنافق والكافر خسر بحرمان الله إياه رحمته التي خلقها لعباده في القيامة أحوج ما كانوا إلى رحمته. يقال منه خسر الرجل يخسر خسرا وخسارا، كما قال جرير بن عطية إن سليطا في الخسار إنه أولاد قوم خلقوا أقنه،
إيه لا كذا، إن سليطا في الخسار إنه أولاد قوم خلقوا أقنه، هكذا أقنه. هذا جرير يهجو رهطا من قومه، جرير الشاعر المعروف يهجو رهطا من قومه من بني يربوع، هذا رجل منهم هجا شخصا، رجل من قوم جرير هجا شخصا، فهجا جرير ردا عليه هجا هؤلاء الرهط الذين منهم هذا الذي قام بالهجاء، هجاهم بهذا البيت. وقوله هنا أقنه، طبعا سليط هذا هم الرهط أو تقول بطن من قبيلة جرير. إن سليطا خلقوا أقنه، إن سليطا في الخسار، إنه سليط هذا الرهط يعني الآن فخذ من القبيلة أو بطن من القبيلة، البطن أكبر من الفخذ من القبيلة، فرع من قبيلة جرير. يهجوهم، قال لهم سليط خلقوا أقنه، أولاد قوم خلقوا أقنه. الأقنة جمع إيش؟ قن بالكسر، والقن هو الشخص الذي ملك عبد هو مع أبويه، يعني ما هو فقط هو العبد، هو عبد وأبوه وأمه من العبيد. تعرفون الإنسان حين يكون هو رقيق استرق في الحرب وأهله أحرار، وقد يكون رقيقا مع أمه فقط لأن الأب حر تزوج بالأمة فصار الأولاد أرقى، فهذا اللي يقال لها القن هو من كان بهذه المثابة.
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. يقول تعالى محتجا على وجوده وقدرته وأنه الخالق المتصرف في عباده: كيف تكفرون بالله، أي كيف تجحدون وجوده أو تعبدون معه غيره، وكنتم أمواتا فأحياكم، أي وقد كنتم عدما فأخرجكم إلى الوجود.
طبعا قضية كيف تنكرون وجوده تجحدون وجوده، هذا عند من يجحد وجوده مثل الملاحدة، ولكن هذا لم يكن في المخاطبين من العرب لأول وهلة، وإنما يكفرون به بأن يجعلوا معه إلها آخر. لاحظ هنا في هذه الآية: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم أحياكم ثم يميتكم، كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. لماذا عقب الأولى بالفاء؟ كنتم أمواتا فاء، والفاء تدل على التعقيب المباشر. ثم يميتكم جاء بثم، ليه كان العطف بالفاء ثم بثم؟ لماذا كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم؟ كنتم أمواتا، نعم، سواء قيل في عالم العدم أو قيل النطفة والعلقة والمضغة كما سيأتي، فنفخ الروح يبعث إليه الملك حينما يكون له 4 أشهر فتأتيه الحياة مباشرة، كنتم أمواتا فأحياكم. أما الموت بعد هذه الحياة فإنه متى يكون؟ يكون بعد ذلك، يعيش 50-60 سنة 20 سنة أكثر أقل، ثم يميتكم ثم يحييكم. فإذا أماتهم، قيل الإحياء الآخر هو البعث كما هو المتبادر، يميتكم فيبقون في عالم البرزخ في حياة قبل حياة الآخر التي هي البعث من القبور بعث الأجساد، ثم يميتكم ثم يحييكم، فكانت بهذا الاعتبار للتراخي.
كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون.
نعم، يعني الآن قوله وكنتم أمواتا فأحياكم، الآن الموت عندنا كم موتة ما دل عليه القرآن في هذه الآية؟ عندنا موتتان وإحياءتان، وذلك أيضا صريح في قوله تعالى عنهم: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. فما هي هذه الإماتات والإحياءات؟ كنتم أمواتا. بعض أهل العلم يفسر الموت هنا حينما كانوا في عالم العدم، فالمعدوم يقال له ميت، وبعضهم يقول ليس المراد به حينما كانوا في عالم العدم، وإنما في عالم النطفة ثم العلقة ثم المضغة. وقد يقول بعضكم كيف يعني تكون هذه في حكم الموت، والمعروف أن النطفة فيها الحيوانات المنوية وأنها تسبح وإلى آخره. يقال هذا ينبغي أن يفهم بناء على معهود المخاطبين، فالمخاطب بهذا القرآن العرب يقولون عن كل ما لا روح فيه يقولون عنه ميت، ولذلك النطفة شو يعتبرونها؟ وهذا هو الذي دلت عليه لغة القرآن، قال ميتة، ما تقول فيها حيوانات منوية حية، هم ما يعتبرون هذا الآن، هم ما ينكرون هذا، لكنها هي تسمى عندهم ليس فيها روح، قال لها ميتة. متى تكون الحياة؟ بعد نفخ الروح. لاحظ، فكنتم أمواتا يعني حينما كنتم في بطون أمهاتكم نطفا ثم كان علقة ثم مضغة قبل أن تنفخ فيه الروح، كنتم أمواتا فأحياكم في هذا النفخ الروح، ثم يميتكم، ثم الموت المعروفة، ثم يحييكم بالبعث. وبعض أهل العلم يقول الإحياء الثاني المذكور ثم يحييكم هو في البرزخ. وعليه قال بعض أهل العلم بأن الإماتة والإحياء أكثر من هذا، وتتبع كل ما قيل ولو كان ذلك لا أصل له، وإن كان لا أصل له. فعد بعضهم كالقرطبي رحمه الله عد ستا، ست إماتات وست مرات من الإحياء. فبدأ يعد يوم كانوا في ظهر آدم فاستخرجهم على هيئة الذر، قالوا كانوا صلب آدم أموات ثم أحياهم، فهذه ثم أعادهم مرة ثانية يعني أماتهم هذه الدروة. ثم ذكر أشياء جمعها، لا يعني أنه يقر بها، لكن يقول على قول من قال كذا وعلى قول من قال كذا وعلى، فعدت ست من الإماتات وست من الإحياءات. عد قضية البرزخ وحده، والجهنميون العصاة منهم يحترقون في النار كما في صحيح مسلم، فيخرجون من النار وهم خلاص صاروا حمما، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. فقال هذه إماتة، يموتون في هذه النار في النهاية المؤمنين العصاة، ثم يخرجون فيحيون. لكن هل هذا معنى قوله كنتم أمواتا فأحياكم؟ لا، ليس هذا هو المراد، فهذا كلام لعموم الخلق وليس لهؤلاء المعذبين من أهل الإيمان، فإن الكفار لا يموتون في النار ولا يحيون، كذلك أهل الإيمان الذين لا يدخلون النار ولا تصير حالهم إلى هذا، وهكذا. فالمقصود أنها إماتتان وإحياءتان. ومن أراد أن يراجع كلام أهل العلم في هذا أو مجموع ذلك ما قيل فيه ينظر في مثل كلام القرطبي رحمه الله.
كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون.
على كل حال هذا يذكر الله عز وجل به عباده مما يلزمهم به توحيده، كيف تكفرون وهو الذي خلقكم والذين من قبلكم كما سبق، كنتم أمواتا فأحياكم. فينبغي أن تكون العبادة في من خلق ولا تكون في أحد سواه.
وقال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، والآيات في هذا كثيرة. وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكنتم أمواتا فأحياكم أمواتا في أصلاب آبائكم لم تكونوا شيئا حتى خلقكم ثم يميتكم موتة الحق ثم يحييكم حين يبعثكم. قال وهي مثل قوله تعالى أبتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين.
حتى بعض أهل العلم يذكرون حينما صور الله عز وجل لآدم ذرية نظر إليهم، فتعرفون الحديث يقول هذه إحياء ثم أماته مرة أخرى، وهكذا يعددون كل هذه الأشياء.
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. لما ذكر تعالى دلالة من خلقهم وما يشاهدونه من أنفسهم ذكر دليلا آخر مما يشاهدونه من خلق السماوات والأرض، فقال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، أي قصد إلى السماء فسواهن، أي فخلق السماء سبعا. والسماء هاهنا اسم جنس، فلهذا قال فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم.
هنا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذه الآية يحتج بها الأصوليون في موضع معروف، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة، وكذلك الفقهاء، وليس التحريم والمنع. خلق لكم ما في الأرض، بخلاف من قال كبعض المعتزلة قالوا الأصل في الأشياء المنع والتحريم. لماذا؟ قالوا لأن هذه الأشياء هي ملك لله ولا يجوز التصرف في ملك الغير إلا بإذنه، فلا بد من إذن خاص في كل شيء أنه يحل لنا. قل هذا الإذن، خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا هو قول أهل العلم المعتبر بهم ومحتج بقولهم، فكأنه إجمع. وكذلك يحتج بها أيضا، يحتج بها بعض أصحاب الأهواء في العصر الحديث الذين يتتبعون الرخص ويسهلون على الناس في الفتوى ويقولون نحن ضيقنا على الناس أو أنتم ضيقتم على الناس. والله عز وجل يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فما لم يدل دليل واضح وصريح على تحريمه فينبغي أن لا نمنع الناس منه. فاستحلوا ألوان المعاملات المحرمة والحيل على الربا وأشياء كثيرة مما تعرفون، كل ذلك احتجاجا بمثل هذه الآيات. خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض جميعا، هنا الظاهر العموم نص، خلق لكم ما في الأرض، كل ما في الأرض فهو خلقه لكم، أي من أجل الانتفاع به، وإن خفي، وإن خفي عليكم وجه ذلك، يعني هناك أشياء يحصل بها التعادل في هذا الكون، نعم، تظهر فيها حكمة الله عز وجل في الخلق، وأشياء يعود نفعها إلى الإنسان ولو بوسائط، لكن نحن قد لا ندرك هذا، قد لا ندرك هذا. يعني مثلا تذكرون في الكلام على التفسير اللي كان بعد صلاة العشاء مباشرة، أحيانا تأتي بعض أسماء الله عز وجل نتكلم عليها في آخر سورة الحشر، هو الله الخالق. تذكرون أو من حضر منكم الكلام آنذاك على بعض القضايا المتعلقة بخلق الله عز وجل، ذكرت لكم مثال، قلت في بعض المناطق في أمريكا توجد أنواع كثيرة، توجد وعول، نوع من الوعول كثير جدا يتغذى على نوع من الزهور في تلك النواحي الجبال، ويوجد نوع أو يوجد نوع من السباع نمور، نعم، تتغذى على هذه الوعول، تتغذى على الوعول، فقاموا بقتل مجموعة كبيرة من هذه النمور، فالذي حصل أن هذه الوعول أكلت، كثرت جدا، فأكلت كل هذا النوع من النبات الذي تتغذى عليه عادة ولم تجد شيئا تأكله، فمات كثير منها حتف أنفه. فهناك أشياء قد لا يدركها الإنسان يتدخل فيها، ولكنها يعود الضرر بعد ذلك إما على حياته مباشرة أو بواسطة، أو يختل فيها شيء من النظام الذي أودعه الله عز وجل في هذا الكون. والأمثلة على هذا كثيرة جدا. فقوله خلق لكم ما في الأرض جميعا، لو قلت لي مثلا طيب الآن هذه الوزغ ما الفائدة منها، هي مضرة، أقول لك أما ترى أنها تأكل الحشرات ولا لا، البعوض والذباب وما إلى ذلك، الهرة تأكل الفأرة وتأكل الحشرات، تتغذى عليها، تقتلها حتى لو ما أكلتها، معنى الإنسان إذا نظر إليها يقول ما الفائدة منها، يعني ما الفائدة منها، لو كانت أرانب ما كانت بهذا الكثرة. فالمقصود أن هناك أشياء يستفيد منها الإنسان بواسطة، وأشياء يستفيد منها مباشرة، وهذا كثير جدا. على كل حال، خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. الحافظ بن كثير رحمه الله هنا فسر استوى بمعنى إيش، قصد في هذا الموضع فقط، وهذا التفسير ولم ينفرد به ابن كثير بل قال به غيره، ولكن المشهور عند عامة أهل العلم من أهل السنة خلاف ذلك في هذا الموضع وفي غيره. يقولون استوى يأتي لمعنيين، بمعنى على وارتفع، وبعضهم يذكر أربعة معاني، يذكر أربعة معاني، فالمشهور على وارتفع على كل حال. وهذا الموضع حينما فسره ابن كثير بأنه قصد غاية ما يقال فيه عند من خالفه أهل السنة أن هذا من قبيل الخطأ في التفسير وليس من قبيل الخطأ في العقيدة. لماذا؟ لأن ابن كثير رحمه الله يثبت الاستواء على ما يليق بجلال الله وعظمته في المواضع الأخرى، وهذه قضية مهمة جدا. قد تفسر آية تتعلق بالعقيدة في ظنك أنت أو على عند المشهور عند أهل السنة، ولكن قد يفسرها أحد من أهل العلم بغير ذلك، فلا يكون ذلك من قبيل الخطأ في الاعتقاد إذا كان يثبت الصفة بأدلة أخرى. مثل إيش؟ يوم يكشف عن ساق رواية مشهورة عن ابن عباس يعني عن كرب. فإذا قال قائل الساق هنا ليس صفة لله عز وجل وإنما المقصود به الكرب، كشفت الحرب عن ساق يعني عن شدة وكرب، وهو يثبت صفة الساق بالحديث فيكشف عن ساقه، فهنا هل هذا يكون خطأ في الاعتقاد ولا خطأ في التفسير؟ خطأ في التفسير فقط. فإذا جاء معها بالحديث وأولها فهذا خطأ في الاعتقاد، الحديث ما يحتمل يكشف عن ساقه عن شدته، فمن نفى صفة الساق أصلا فعند ذلك يقال خطأ في الاعتقاد. ولذلك تجد حتى في مثل قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، ولا لا في كلام شيخ الإسلام فيها أنه لا يعدها من الصفات، بينما ابن القيم يشتط في أثبات أنها من آيات الصفات، فغاية ما في الأمر أن هذا من قبيل الخطأ في التفسير، إذا قلنا أنها من آيات الصفات فهو من الخطأ في التفسير فقط وهكذا. فهذه قضية مهمة. فهنا استوى بمعنى قصد بعض أهل العلم مثل ابن القيم رحمه الله أو مثل شيخ الإسلام لا يفسر استوى بمعنى قصد أبدا، ويقول هذا لا يعرف في اللغة أصلا، لا يوجد في كلام العرب استوى بمعنى قصد. فإذا قلنا بهذا فغاية ما في الأمر أن يقال إن ابن كثير رحمه الله هنا فسرها ما لا يوافق عليه، ولكن لا يقال إن هذا من قبيل الخطأ، من قبيل الخطأ في الاعتقاد. ابن كثير يثبت صفة الاستواء، فطالب العلم ينبغي أن يفرق في هذه المقامات ولا يستعجل في الحكم على الناس لا سيما أهل العلم. ثم استوى إلى السماء قال قصد قصد، بينما الأحسن أن تفسر بمعنى إيش؟ على وارتفع، وهكذا فسرها جماعة من السلف بمعنى على إلى السماء، على وارتفع، وفسرها بذلك أيضا إمام كبير من أئمة اللغة وهو الخليل ابن أحمد الفراهيدي رحمه الله على وارتفع. نقول بالنسبة للآية يوم يكشف عن ساق تحتمل المعنيين، الآية تحتمل المعنيين، والأقرب أنها تفسر بالحديث، تفسر بالحديث عن ساقه.
فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، أي وعلمه محيط بجميع ما خلق، كما قال تعالى ألا يعلم من خلق. وتفصيل هذه الآية في سورة حاميم،
عفوا، الآن هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. شوف يقول فخلق السماء، والسماء هنا اسم جنس، فلهذا قال فسواهن سبع سماوات، يعني كيف قال ثم استوى إلى السماء ثم جمع فقال سواهن سبع سماوات، كيف ذكر واحدة ثم ذكر الجمع؟ الجواب كل سهولة هو أنه أن السماء جنس يصدق على الواحد والكثير، فقال واحد والكثير، ولهذا قال فسواهن سبع سماوات. فهذه أأمنتم من في السماء؟ نعم. وإذا قلت الله خلق السماء فالمقصود به السماوات، والغالب أن السماوات تذكر مجموعة والأرض تذكر مفردة، والأجوبة عن هذا متعددة معروفة، تجد جملة منها في مثل كتاب الإتقان للسيوطي والبرهان للزركشي وفي غيرها من الكتب، ومن أقربها أن الأرض جنس يصدق على الواحد والكثير فهي سبع من الأراضين.
وتفصيل هذه الآية في سورة حاميم السجدة، وهو قوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم.
يعني الآن آية البقرة خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، خلق لكم ما في الأرض جميعا يعني بالضرورة خلق الأرض وخلق ما فيها ثم استوى إلى السماء، فظاهر الآية آية البقرة أن خلق السماء كان بعد الفراغ من خلق الأرض وما فيها، بعد خلق الأرض وما فيها، وكم كان قد استغرق خلق الأرض وما فيها، تدل عليه آية فصلت قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، فخلقها ذات الأرض في يومين ثم قال وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، يعني دحاها في أربع في يومين، خلقها في يومين ودحاها في يومين، أخرج منها ماءها ومرعاها. واضح؟ فظاهر آية البقرة أنه قد فرغ من ذلك جميعا ثم خلق السماء. وآية فصلت، نعم، قال بعد ما ذكر هذا وهذا أربعة أيام قال ثم استوى إلى السماء، أي أن خلق السماء كان بعد ذلك، كان بعد ذلك جميعا. وشوف كمل،
ففي هذا دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولا ثم خلق السماوات سبعا، وهذا شأن البناء أن يبدأ بعمارة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك، وقد صرح المفسرون بذلك كما سنذكره بعدها كما سنذكره بعد هذا إن شاء الله. فأما قوله تعالى فأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم.
شوف لاحظ الآن في آية البقرة خلق السماء كان بعد خلق الأرض، وآية فصلت خلق السماء بعد خلق الأرض وما فيها أيضا، نعم، وهذه الآية أن خلق الأرض أن دحو الأرض كان بعد خلق السماء. لاحظ ما قال والأرض بعد ذلك خلقها، قال والأرض بعد ذلك دحاها بعد خلق السماء بعد ذلك. فلاحظ في آية فصلت جاء بإيش؟ ثم استوى إلى السماء. في آية البقرة ثم استوى إلى السماء. يقول فقد قيل
إن ثم ها هنا إنما هي لعطف الخبر على الخبر لا لعطف الفعل على الفعل، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما.
هذا الكلام هو جواب عن هذا الإشكال، لكن هناك أجوبة أقوى من هذا. كمل كلام من كثير.
وقال مجاهد في قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال خلق الله الأرض قبل السماء، فلما خلق الأرض ثار منها دخان، فذلك حين يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسواهن سبع سماوات، قال بعضهن فوق بعض، وسبع أراضين يعني بعضها تحت بعض. وهذه الآية دالة على أن الأرض خلقت قبل السماء كما قال في آيات سورة السجدة الماضية، فهذه وهذه دالتان على أن الأرض خلقت قبل السماء. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سئل عن هذا بعينه فأجاب بأن الأرض خلقت قبل السماء، وأن الأرض إنما دحيت بعد خلق السماء. وكذلك أجاب غير واحد من علماء التفسير قديما وحديثا، وقد حررنا ذلك في سورة النازعات. وحاصل ذلك أن الدحي مفسر بقوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، ففسر الدحي بإخراج ما كان مودعا فيها بالقوة إلى الفعل لما أكملت صورة المخلوقات الأرضية ثم السماوية، دحى بعد ذلك الأرض فأخرجت ما كان مودعا فيها من المياه، فنبتت النباتات على اختلاف أصنافها وصفاتها وألوانها وأشكالها، وكذلك جرت هذه الأفلاك فدارت بما فيها من الكواكب الثوابت والسيارة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
الآن انظر إلى هذه الآيات مجتمعة، خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، أتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، إلى أن قال وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء. وفي الآية الأخرى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. فبعض أهل العلم تخلص من هذا الإشكال فقالوا إن ثم بمعنى الواو، وثم قد تأتي بمعنى الواو ليست للترتيب، طبعا المعنى المتبادل من ثم الترتيب مع التراخي، فتخلصوا من هذا الإشكال فقالوا إن ثم المقصود بها معنى الواو، فالله عز وجل يذكر أشياء مما خلق سبحانه وتعالى ولا يقصد به الترتيب. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا واستوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، قال ثم بمعنى الواو، فلا ترتيب. إذن لا إشكال عندنا بأن هذه بعد هذه في بعض الآيات، وهذه بعد هذه بالعكس في بعض الآيات، فثم بمعنى الواو انتهينا. وبعضهم لاحظ في ثم معنى الترتيب، لكنه قال ليس ذلك المراد به الترتيب الواقع في الخارج، وإنما هو الترتيب في الأخبار فقط، ترتيب خبر على خبر، وليس الترتيب هذا من قبيل الإخبار عن أشياء وقعت أولا وثانيا وثالثا في الخارج. فيكون قوله مثلا خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ترتيب خبر على خبر، وإن كان لا يلزم من ذلك أن يكون قبله أو بعده في الواقع. ليس المقصود أنه هكذا وقع أولا هذا ثم هذا، لا، وإنما فقط من باب ترتيب خبر على خبر. تقول مثلا إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد بعد ذاك جده، إن من ساد ثم ساد أبوه، من هو ساد أبوه قبل وجده ولا هو اللي ساد؟ أو جده ثم أبوه ثم هو ساد، فيقولون هذا بمعنى الواو، إن من ساد وساد أبوه وساد جده، أو بمعنى ترتيب خبر على خبر، هو يخبر عن أن هذا حصل السيادة وأن والده وجده حصلوا السيادة، فقال إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد بعد ذاك جده، فهذا ترتيب أخبار، وليس ذلك معنيا به الترتيب في الخارج حيث وقوع الشيء. فهمتم هذا؟ فتخلصوا من هذا الإشكال. فمن قائل إنها للترتيب لكن ترتيب خبر على خبر، ومن قائل هي للترتيب بمعنى الواو. ويستدلون على هذا بأمثلة من القرآن فيها ذكر ثم، ويقولون هي ليست للترتيب في الخارج وإنما هي من باب ترتيب خبر على خبر. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة، إلى أن قال ثم كان من الذين آمنوا، هل بعد ما يتصدق يفك رقبة إلى آخره يكون بعد ذلك في الواقع يكون مؤمن؟ الإيمان يعقب هذه الأشياء، ولا الإيمان قبلها ولا يصح عمل إلا به؟ هو كذلك. فليس هذا من باب ترتيب الأمور كما تحصل في الواقع، وإنما هو من باب ترتيب خبر على خبر، ترتيب خبر على خبر. تقول مثلا أكرمت زيدا ثم سافرت معه ثم جلست معه ثم قدمت له هدية، وقد تكون الهدية هي أول شيء والجلوس معه أول شيء، ثم أكرمته ثم سافرت معه، فأنت لا تقصد ذكر هذه الأشياء كما حصلت، وإنما ترتب بثم، تقصد ترتيب خبر على خبر، أو تقصد بها بمعنى الواو. هذا هكذا أجاب بعض أهل العلم، وأحسن ما يجاب به عن ذلك هو ما ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هنا، أن الله خلق الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء فخلقها في يومين، ثم بعد ذلك دحى الأرض في يومين، والمراد بالدحو كما فسره بعده خرج منها ماءها ومرعاها، هذا في يومين بعد. وذلك قوله تبارك وتعالى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، يعني بعد خلق السماء. فخلق السماء أولا هو خلق. طيب وما وجه قوله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء؟ خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، فهذا يجاب عنه بأحد جوابين. إما أن يقال خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي جعل ذلك بالقوة. إيش معنى بالقوة؟ يعني أنها صالحة لذلك لمنافعكم، واضح؟ ثم كان ذلك بالفعل أخرج منها ماءها ومرعاها بعد خلق السماء، معروف ايش معنى بالقوة وبالفعل؟ يعني انتم الان الاخ ساكت، هذا يقال له ناطق ولا ايش يقال له؟ لا مو بالان لحظة، عموما لما يوصف بناطق ما انه ساكت، لكنه ناطق بايش؟ بالقوة. قال له ناطق بالقوة وليس ناطقا بالفعل، انا ناطق بالفعل الان. نقول صالح كاتب، هو جالس يكتب الان، لا موقف القلم، لكنه كاتب بايش؟ بالقوة. بالقوة ومن يكتب الآن؟ قال له كاتب بالفعل. فالأرض حينما خلقها الله عز وجل جعلها مهيئة للانتفاع، ثم أخرج ذلك بعد خلق السماء بإخراج المياه الكامنة فيها والنبات المرعى، واضح؟ خلق لكم ما في الأرض جميعا أي بالقوة، ثم كان ذلك بالفعل بعد خلق السماء. هذا جواب. والجواب الثاني أن يقال إن الخلق بمعنى إيش؟ بمعنى التقدير. الخلق بمعنى التقدير، خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، هو خلق الأرض أولا، وأما ما فيها من المنافع فكان ذلك بعد خلق السماء. فذلك قوله تعالى وقدر فيها أقواتها، فهذا هو التقدير. لاحظ في أربعة أيام سواء للسائرين. فالخلق يأتي بمعنى الإيجاد، ويأتي بمعنى التقدير، ويأتي بمعنى التشكيل والتصوير. كم معنى؟ ثلاثة معاني. الإيجاد من العدم، الله خالق كل شيء. التقدير هو الله الخالق البارئ المصور، هو الله الخالق البارئ المصور. خالق هنا بأحسن ما يفسر به إيش؟ يفسر فيه المقدر. ليه؟ لأنه قال بعده البارئ، والبارئ هو الموجد من العدم، برأه، برأ بمعنى أوجده ابتداء من العدم. المصور هو الذي أعطاه شكله وصورته وهيئته التي اختارها له، فهذا المعنى الثاني. والمعنى الثالث بمعنى التصوير، ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي، حديث القدسي، يخلق كخلقي، يعني إيش؟ أقصد به التصوير. التصوير فتشكيل الأشياء ويعطاها هيئة، تخلق من الطين كهيئة الطير، يعني يشكل الطين صورة الطير بإذني، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. فالأول هو التصوير. فالمقصود أن الخلق هنا يكون بمعنى خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي بمعنى قدر ذلك، والله تعالى أعلم. على كل حال هذه الآية معروفة والكلام فيها كثير، لكن هذه خلاصة كلام أهل العلم فيها، والعلم عند الله عز وجل.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت، يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com.